بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، أهلا وسهلا بكم إخواني المشاهدين أخواتي المشاهدات في هذا اللقاء المتجدد مع سهرتكم الرمضانية، ويسعدني ويشرفني أن يكون ضيفي وضيفكم في هذا اللقاء هو أخينا وشيخنا الحبيب فضيلة الدكتور إبراهيم الحمحمي الأستاذ بجامعة الأزهر. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منه سعيه وعمله. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ، شرفتنا. وفضيلة الشيخ طبعا ليس غريبا على قناة الحكمة، ونحن نسعد ونشرف به دائما. فضيلة الشيخ، يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. هذه الكلمة أو هذه العبارة، كلمة أتواصوا به، أي أنه وصى أو هل وصى بعضهم بعضا بهذه المصطلحات سباب للأنبياء وإشاعات مغرضة لهم ولتابعيهم، وكذلك يعني رفع للكفر والضلال وتهيئة أهله لأن يكونوا هم النخبة وهم الصفوة. هذا الكلام منذ خلق الله تبارك وتعالى الخليقة ووجد الحق والباطل. فضيلة الشيخ، يعني نريد أن تتطوف بنا على هذه العبارة التي قالها الله عز وجل في كتابه أتواصوا به، وهذه المصطلحات التي يتداولها الناس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فهذه الحرب حرب قديمة، حرب الألفاظ والمصطلحات، وهي قديمة قدم الصراع القائم بين الحق والباطل، وصورة من صور هذا الصراع. ولا شك أن هذا الصراع قائم مستمر حتى يرث الله الأرض ومن عليها، حتى ينتهي من على الأرض أهل حق وأهل باطل. ما دام على الأرض حق وباطل لابد أن يكون هذا الصراع. وخطورة هذا الصراع، صراع الألفاظ والمصطلحات، أن كثيرا من الناس لا يلتفت إليه ولا ينتبه إليه. وكما تفضلتم، ما بعث الله نبيا ولا رسولا إلا كان يواجه بهذا الصراع. قال الله سبحانه وتعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم إلا من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. حقيقة أنني ظلت أفكر كيف استطاع عمرو بن لحي الخزاعي أن يحول العرب من أمة كانت على ملة إبراهيم حنيفة وولده إسماعيل الذي كان على التوحيد إلى أمة وثنية تعبد الأصنام. فكان الجواب في هذه الحرب في حرب المصطلحات، بل الذي يتأمل يرى أمرا عجبا، أنه لما أراد أن يعبد العرب الأصنام فإنه اشتق لهذه الأصنام من أسماء الله الحسنى، وجعل هذه الأسماء تناسب الفكرة التي يريدها. هو يريد أن يقول أن إن هذه الأصنام بنات الله، فخلع عليها أسماء مؤنثة واشتق هذه الأسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى. فلفظ الجلالة الله أخذ منه اللات، والعزيز أخذ منه العزة، والمنان أخذ منه منان. وجاء الإسلام ليهدم هذه المصطلحات ويبين للناس أن هذه المصطلحات لا حقيقة تحتها. القرآن ينزل
فضلت الدكتور وقالوا لا تذرن آلهتكم،
نعم، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق
ونسرا، أسماء صالحين،
صحيح. لكن هذه الأسماء صورت لهم وبين لهم أن هؤلاء الصالحين ندعوهم عند الله عز وجل نعم ونتخلى بهم الله سبحانه وتعالى. لكن هذا الذي فعله عمرو بن لحي الخزاعي فكرة أخبث، إنه لم يركز على أسماء الصالحين، لأن الصالحين قد يتفطن أحد الناس إلى أن هؤلاء بشر، صحيح، مهما كانوا. نعم. لكن خطورة هذه الفكرة أنها جعلت هؤلاء الأصنام بنات الله. الله. بنات الله. نعم. فلذلك جاء القرآن ليحارب هذه الفكرة حربا شرسة: أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بهم سلطان. وظلت هذه الحرب مستمرة حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، بعثه الله سبحانه وتعالى فيها، وبدأت هذه الحرب من جديد تتخذ صورة جديدة للصراع. حق أنه كان هناك تنافسا بين الألفاظ الشرعية والألفاظ الجاهلية، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أثر هذه الحرب في نفوس الناس. الألفاظ لها أثر في نفوس الناس ولا شك، بالسلب وبالإيجاب.
نعم.
فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن تنتصر الألفاظ الشرعية وأن تستقر في أذهان الناس. يوم الجمعة كان اسمه في الجاهلية يوم العروبة. هذا الاسم الجاهلي القديم جاء القرآن ليحاربه. يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين: إن من خير أيامكم يوم الجمعة. فاستقر هذا الاسم وأصبح يوم العروبة حبيسا في المصطلحات التي في المعاجم وفقط. لولا أننا نطالع المعاجم العربية ونقرأ الدراسة التاريخية لهذه الألفاظ ما كنا نسمع عن هذا الاسم. كذلك المدينة كان اسمها قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليها يثرب، فغيرها النبي صلى الله عليه وسلم وسماها بيثرب. وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت بقرية تأكل القرى يسمونها يثرب وهي المدينة، يسمونها وهي ليستقر هذه لتستقر هذه التسمية الشرعية ويبقى اسمها المدينة، يسمونها يثرب وهي المدينة. أمرت وقال عنه وسلم طيبة هذه الأسماء هي التي استقرت وتنسيت هذه الأسماء الأخيرة. في النهاية انتصرت هذه الألفاظ الشرعية. نحن حينما نطالع كتب الفقه نرى أثر هذا الصراع واضحا في جانب والانتصار فيه واضحا في جانب المسلمين في جانب الألفاظ الشرعية. نحن مثلا إذا فتحنا أول كتاب من كتب الفقه كتاب الصلاة، الصلاة لغة الدعاء وشرعا أقوال وأفعال، شرعا أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مفتتحة بالتسليم، الصيام لغة الإمساك وشرعا إمساك مخصوص بنية مخصوصة من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وهكذا حتى استقرت الألفاظ الشرعية وانتصرت بفضل الله سبحانه وتعالى. فحسمت هذه المعركة قديمة، لكن وبكل أسف عادت هذه الحرب من جديد. نعم.
بالنسبة حضرتك الرسول صلى الله عليه وسلم كان حينما يستمع إلى بعض الشعارات الجاهلية كان صلى الله عليه وسلم يزجر ويقول دعوها إنها منتنة، سواء كانت شعارات يا للمهاجرين أو يا للأنصار. هذه ربما حينما يتكلم الفرد يقول يا للمهاجرين لا يظن أحد أنها دعوة جاهلية ولا شيء، ده راجل بينادي على قومه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يوضح أن خطر هذه الكلمة فيما سيأتي من بعدها. سيكون هناك صراع وستكون هناك مشكلة بين المهاجرين وبين الأنصار، فلذلك دعوها إنها منتنة. دعوة الجاهلية
المهاجرون الأنصار أسماء في الأصل شرعية، وجاء مدحها في كتاب الله سبحانه وتعالى.
دخلنا أن في بعض الأسماء ممكن أو بعض المصطلحات ممكن تكون
خطورة هذا الموقف أن هذه الأسماء تحولت إلى رايات. كانت هذه الأسماء مقررة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بل ممدوح. يعني الله سبحانه وتعالى يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. لا يوجد في الإسلام أشرف من هذه الأسماء، لكن لما تحول اسم المهاجرين إلى راية، تحول اسم الأنصار إلى راية. هنا قال صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوة الجاهلية، دعوها فإنها منتنة.
يعني تأذن لي، وإن كان ده كان بره الموضوع خالص من الحسبان، ولكن هو اللقاء يعني أذن لهذه الكلمة وهذا السؤال. أيضا هناك رايات إسلامية الآن. لا شك كلمة الإخوان المسلمون كلمة جميلة جدا، وإحنا كلنا إخوان مسلمون، والسلفية كلنا سلف وكلنا بنتبع السلف ونحب السلف، ولكن هذه المسمى وأنصار سنة، كلنا أنصار سنة وكلنا دعوة حق وكلنا نبلغ وتبليغ، ولكن هذه كلها ربما تكون كأسماء على بعض الجماعات أو بعض الأعمال الجماعية لا مانع ولا بأس، ولكن حينما تتحول
إلى أحزاب إلى رايات يوالى ويعادى في سبيل هذا اللفظ أو في هذا الكلمة، أظن أنه لا يوجد أسماء أشرف من أسماء المهاجرين الأنصار.
الله.
نعم.
إذن فالقضية قضية
اختلاف التنوع لا بأس به.
حمية إذا كانت في حمية جاهلية أو خرجنا إلى تعصب للأشخاص أو للرايات وليس للكتاب والسنة، فبهذا تكون دعوة
من جاهلي.
نعم.
وأنا أريد أن ألفت النظر إلى أن الذين وضعوا هذه الأسماء كانوا في الأصل يريدون أن لا يتميزوا.
طبعا يعني هو لغاية دلوقتي
أنا أذكر جيدا حينما قرأت في تاريخ جماعة الإخوان المسلمين أن الأستاذ حسن البنا أراد فقط أن يكون هناك اسم.
اسم فقط. نحن إخوان.
نحن
إخوان.
نحن مسلمون.
قال كده بنفس التقريب.
فقال إذن نحن الإخوان المسلمون.
نحن الإخوان المسلمون.
ولعله أخذ ذلك.
كذلك الجميع لما أنصار السنة مثلا وجدت البدع والخرافات الصوفية اللي موجودة. قالوا نحن أنصارا للسنة لسنا أنصارا للبدع فسموا نفسهم أنصار السنة.
صحيح.
كذلك دعوة الحق وكذلك كل المسميات والسلفية وغيرها لا يريدون أن يتميزوا بين إخوانهم ولكن لكي تتضح الوجهة ويتضح المنهج.
على كل حال فلا تعصب إلا لمنهج الحق الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي
وإلا الله فدعوها فإنها
فإنها منتنة.
نعم ربنا يبارك فيك. بالنسبة لفضيلة الشيخ في مصطلحات عقائدية جديدة مصطلحات فقهية أو مش عقائدية هي اصطدمت بالعقيدة يعني أصبحنا الآن نسمي وإن كان الأمر ربنا سماه في القرآن سماه كافر سماه نصراني سماه يهودي الآن نسميه الآخر يعني مصطلحات غريبة جدا.
هذه صورة من صور الصراع القائم الآن يستغلون جهل المسلمين وللأسف فإن بعض الطيبين الصالحين ممن لا شك في نصرتهم لدين الله عز وجل ولا في همهم لدين الله سبحانه وتعالى باتوا الآن ينزلقون إلى هذه الحفرة ويستعملون هذا المصطلح. كما تفضلتم فإن الله سبحانه وتعالى قسم الناس إلى مسلمين وكفار ومنافقين وهؤلاء الكفار لهم أسماءهم تتحد كلها في الكفر فسمى يهودا ونصارى وسمى مشركين والذي يقرأ القرآن لا تخطئ عينه هذا التكرار لهذه الألفاظ اللفظ الكافر والكفر والكافرين والذين كفروا هذا اللفظ مشتقاته ورد في القرآن 400 مرة ولفظ المشركين والذين أشركوا هذا والشرك هذا اللفظ ورد في القرآن ما يقارب 150 مرة 250 مرة ولفظ المنافقين 55 مرة لفظ اليهود 7 مرات النصارى 8 مرات هذا التكرار لماذا هذا التكرار حتى يتعود المسلم سماع هذه الأسماء
وينصر بالعقيدة زي ما هم بيعتقدوا فيها
لأنه يترتب على هذه المسميات أحكام
شرعية
أحكام في الدنيا وأحكام في الآخرة
صحيح.
أنا حينما أستعمل لفظ الآخر فأنا بذلك أعطل هذه الأحكام الشرعية
صحيح.
وأنسف بابا من أبواب العقيدة من الأساس وهو باب الولاء والبراء
صحيح.
وأميع هذه القضية تميعا واضحا. الله سبحانه وتعالى جعل الكفار مختلفين عن المسلمين في الدنيا والآخرة
صحيح.
أما في الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى قال قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث والله سبحانه وتعالى قال أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار لا يمكن أبدا أن نسوي بين هؤلاء وهؤلاء فلذلك الله سبحانه وتعالى قال وما يستوي الأعمى البصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور ولا الأحياء ولا الأموات ولا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء فلا يمكن أبدا أن يستوي المسلم والكافر فضلا عن أن هناك أحكام عقدية فقهية حربية تتعلق بهؤلاء
بهذه
الكفار.
المسميات
فنحن مثلا بالنسبة لليهود والنصارى نفرق بين الذمي والمعاهد المستأمن المحارب كل واحد من هؤلاء له أحكامه فالمحارب يحارب والذمي والمعاهد نحافظ على عهده وذمته ولا نعتدي عليه ما دام محافظا على العهد والذمة وكذلك المستأمن نؤمنه كما قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ونعظم هذا الحق جدا ما لم ينقض هذا العهد
بل أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم وحث عليه
ونهانا
وتبرأ من ممن يغدر به
نعم صحيح ولكن إذا نقض العهد والذمة فحينئذ وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ثم إن هناك قاعدة لابد أن نلتفت إليه وهي قاعدة العداء الكفار أعداؤنا رضينا ما بينا لأن الله سبحانه وتعالى
ذكر وإحنا ليه دايما برضو فضل الدكتور وإحنا بنتكلم أنا دايما عايز المشاهد ينظر إلى الطرف الآخر يعني هو برضو معادي لنا وإن أظهر غير ذلك
الله سبحانه وتعالى ذكر عداوتهم قبل أن يأمرنا بأن نعاديهم قال الله سبحانه وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قال الله سبحانه وتعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا إن القضية أيضا قضية العلاقة في هذه الآيات علاقة قتال إبادية مستمرة عداوة الذين أمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة الذين أمنوا الذين قالوا النصارى وأنا أنبه بالمناسبة إلى أن بعض الناس يستدل بهذه الآية استدلالا باطلا يقول إن هذه في النصارى الموجودين وهذا خطأ إن سبب نزول الآية أن هذه الآية نزلت في النصارى الذين كانوا حول النجاشي، فلما سمعوا كلام الله عز وجل الذي تلاه جعفر بن أبي طالب أسلموا،
بكوا معه.
والذي يكمل الآيات يعلم ذلك يقينا. لذلك نحن نقول إن الاستدلال ينبغي أن يكون في موضعه، وهذا الاستدلال لون من ألوان التمييع.
نعم. فضلت الشيخ معلش، كان معنا الأخ أبو الحسن وفصل واتصل تاني. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
معذرة يا شيخ، معذرة يا أخي، الله يبارك فيك.
الله يبارك في حضرتك.
أسفين.
تفضل. يبارك في شيخنا الكريم.
اللهم آمين.
أنا عاوز أحملكم أمانة كبيرة قوي قوي أمام الله سبحانه وتعالى.
ربنا يستر.
وبالأخص فضلة الشيخ.
تفضل.
يا سيدنا الشيخ، الفكر التكفيري بدأ ينتشر تاني بعد الثورة. العلماء وطلبة العلم والدعاء بعد الثورة بدأوا يهتموا بالأمور السياسية وتركوا طلب العلم. ولو الفكر التكفيري انتشر، العلمانيين طبعا بدون أي حاجة، وانت عارف، أو بعض العلمانيين وبعض الليبراليين بلا أي حاجة بيتهموا، عندهم تهم جاهزة معلبة. فساعتها هيقولوا أدي الإسلام وأدي المسلمين، ثم يزج بنا في السجون مرة أخرى. فأنا بحمل أهل العلم وطلبة العلم المسؤولية أمام الله.
اليوم في مصر اليوم كان نفس الكلام،
قاعدة منظمة يدرسوا للناس في الشاشات وفي المساجد وفي كل حتة العقيدة الصحيحة، حتى لا نتهم بالتكفير.
جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم.
جزاكم الله خيرا.
يغفر لي ولك. معلش يعني أنا ناقشت ناس كتيرة وفعلا انتشر عندنا في المنطقة، حاجة محزنة.
لا لا لا، ده نقطة مهمة جدا.
والله يا حاج، والله يا أخ حسن، الله يحفظك.
تفضل.
أنا رجل يعني يا رب أكون على عقيدة السلف، لكن ميولي نوعا ما صوفي، بس صوفي بعيد عن الخرافات والبدع.
لا صوفي، ما أقول لك مفيش داعي للصوفية يعني.
اسمع يا شيخ حسن، الله يحفظك. اسمع، أنا مش صغير، أنا راجل عندي طلبة وعندي تلامذة وراجل
من سنين. تفضل.
انا مش لنا لا قبوري ولا بطوف بالاضرار،
ما شاء الله. طيب كويس،
في غير الله ولا اي حاجه،
ما شاء الله.
ان شاء الله على السلف.
يا رب يبارك فيك.
انا بقعد اناقشهم عندنا في المساجد وكده، والشيوخ بتوعنا لسه عندهم فكره ان لسه في تكفيريين، مع ان مفيش تكفيريين. السلف اول ناس وقفوا يظهرون حقيقه التكفيريين واهل التفجير والخوارج الى غير ذلك. يكون اهل السلف يرموا بالتكفير من الجهال، دي كارثه. يقعدوا ساكتين، دي كارثتين.
صحيح.
ينتشر الفكر التكفيري ومهتمين بالسياسه، لا دي بقى كوارث.
جزاكم الله خيرا.
حضراتكم بارك
الله فيكم. ما شاء الله، والله يعني كلام مستقيم جدا، وجزاكم الله خيرا، واحنا تشرفنا بحضرتك. فضيلة الشيخ، يعني النقطة مهمة جدا، ولكن يعني ممكن نتكلم فيها فيما بعد. يعني فعلا عزوف أو الوضع الراهن بتاعنا فعلا عزف الأكثرية عن الحديث عن الدين، وبدأنا إن احنا إيه نصد، نعمل صدادات للعلمانيين والليبراليين، وبدأنا كمان نتكلم في السياسة وخرجنا إيه. فيعني
إن قضيتنا الأساسية هي قضية العقيدة، ونحن نبدأ بها دائما.
الله،
والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نبدأ بها، وأمر الأنبياء أن يبدأوا بها. وقد ذكرت قبل ذلك في بعض المواطن أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانت معهم برامج إصلاحية اقتصادية واجتماعية وسياسية، لكنهم لما بدأوا بقضايا عقدية. كل الأنبياء كما قال الله عز وجل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. شعيب عليه السلام كان معه برنامج اقتصادي، أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وازنوا بالقسطاس المستقيم، لكنه لم يقدم إلا قضية العقيدة. نعود لما كنا فيه، فأقول إن استعمال لفظ الآخر يضيع عقيدة الولاء والبراء. وخطورة هذا اللفظ أن بعض الناس لا ينتبه إليه ولا يلتفت إليه، والخطورة الأكبر أنه يراد به تجهيل المسلمين. تخيل حينما ينشأ جيل من أبناء المسلمين يسمع دائما لفظ الآخر، هو لا يميز من هذا الآخر. إذا رجع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى لا يجد أحكاما تتعلق بالآخر. إذا رجع إلى السنة لا يجد أحكاما تتعلق بهذا الآخر. تضيع القضية. نحن نريد أن نتعامل مع الآخر،
ربما نتحاور مع الآخر، إن الآخر ده هو الغير عربي. يعني الأجنبي اللي هو خارج، وده فعلا اللي ممكن يبادر إلى الأذهان.
فلذلك هذا اللفظ استعماله يعد خيانة للألفاظ الشرعية. وأنا أؤكد على هذه القضية في غاية الأهمية. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى سمى الكفار كفار. نطلق عليهم هذا اللفظ. هو الذي أمرنا بأن نخاطب أهل الكتاب التي أحسن، وهو الذي وصفهم بالكفر. لماذا نتراجع عن هذه الألفاظ الشرعية؟ إن الله سبحانه وتعالى بين أنهم أعداؤنا، رضينا أم أبينا، وأمرنا بعداوتهم لا لأنهم أعداؤنا فقط، بل لأن الله أمرنا بذلك. هذا تعبد لله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. في سياق الآيات ذاته يقول الله سبحانه وتعالى: قد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى الله ومن يتولى فإن الله الغني الحميد. في سياق الآيات نفسه يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إذا نحن نتعامل بمنطلقات شرعية، الذي لا يعادينا في ديننا، الذي لا يعلن العداء علينا في الدين، فنحن نعامله بالبر والإقساط وإن كان عدوا لنا.
وهو أصلا عدو لنا فضيلة الشيخ، علشان نعم. خاطر يسب الله ويدعي أن له ولد،
نعم،
وليست عداوة.
بعض الناس وبكل أسف نسي ذلك في هذه الأيام، إنه يريد أن يتنازل عن عداوته.
يسب الله أحد لا يقول بذلك، نعم، بل يسب الله،
نعم، يريد
ويؤذيه. صحيح، قال الله عز وجل.
صحيح. يريد أن يتنازل عن عداوته الكافر.
نعم.
لو تركت عداوتك فأين عداوة الله لهؤلاء الكافرين؟
الله.
وأين عداوتهم لله؟ يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. الله. يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ أتريدون أن تقيموا الحجة لله على أنفسكم إن عذبكم لأنكم اتخذتم الكافرين أولياء من دون المؤمنين؟ يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. حينما يسمع الولد هذه الآيات يسأل: أين اليهود؟ أين النصارى؟ هو لا يسمع إلا لفظ الآخر. نعم،
مش موجود إلا في كتاب ولا سنة.
نعم، صحيح. فلذلك هذا اللفظ يعد خيانة.
هل هناك مصطلحات أخرى برضو عقائدية؟
نعم، الآن كما لا يخفاكم وفي ظل الدعوات إلى الحرية، أصبح بعض الناس باسم حرية الفكر وحرية العقيدة وحرية التعبير عن الرأي يطغى في التعبير عن رأيه، فيظهر ما في باطنه من الحقد وينفث ما في قلبه من السم على هذا الدين، فنرى استهزاء بدين الله سبحانه وتعالى. أنا لازلت أذكر كلماتي هذا المستهزئ الذي قال: لا يوجد أسوأ من الدولة البوليسية إلا الدولة الدينية. في الدولة البوليسية أنت تستطيع تقول لعبد الناصر أنت دكتاتور، للسادات، لحسن مبارك، لكن في الدولة الدينية أنت لا تستطيع أن تقول لله أنت دكتاتور. هذه الكلمات كلمات كفر.
والآخر كان بيقول إيه اللي دخل ربنا في السياسة؟
نعم.
اللفظ سمعتها بنفسي.
يعني. والذي أعنيه قال كما هو مشهور عنه، يقولون لك قال الله تعالى، الله لم يقل شيئا منذ 40 سنة. فهذه الكلمات كلمات كفر. نعم، هذه بغض النظر عن ذهب أم لم يذهب، لو أن الأحكام الشرعية تقام وتطبق لكان لمثل هذا أن يعاقب. قال يعني العجيب أن بعض الناس يقول: لماذا تحجرون على الناس آراءهم أو فكرهم؟ لو أن رجلا هذا هاجم نظام أي دولة فإنه يتهم بقلب نظام الحكم وبأنه معادل لنظامه وبأنه كذا وكذا، مع أن هذه أنظمة بشرية. أما حينما يسب ديننا ويسب ربنا سبحانه
حتى
وتعالى
ويستهزأ سب رئيس أو سب حاكم تقوم الدنيا ولا تقعد.
نعم،
ولكن عندنا يعني يقولون هذه رجعية وهذا تخلف في حرية الفكر.
لا لا، هذا الكلام ينبغي أن يوزن بميزان الشرع. ولذلك أقول إنهم بدلا من أن يقولوا عن هذا اللفظ إنه ردة، فإنهم استبدلوا بلفظ الردة لفظ الحرية، حرية الفكر، حرية التعبير. ولماذا لا يقولون ردة ويحاربون هذا اللفظ؟ لأن هذا اللفظ يتعلق به أحكام ويطلب به أحكام. نعم.
يعني النقطة المحور على
نعم.
في هذا الموضوع وفي هذا البرنامج الأحكام.
طبيعي
الأحكام. هم بيطفشوا المسلمين أو بيبعدوا المسلمين
نعم.
عن هذه المصطلحات
نعم.
حتى لا تطبق الأحكام الشرعية.
وحتى ينسوا المسلمين هذه الأحكام.
نعم. نعم.
بعض.
الشيخ معنا نعم. الأخ أستاذ أسامة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
الله يكرمك. كنت عايز اسلم على فضيلة الدكتور ابراهيم الحماحمي.
جزاك الله خيرا، احسن الله عليك.
والله انت حضرتك منور يا دكتور، والله
ربنا يوسع عليكم. جزاك الله خيرا، احسن الله عليكم. ربنا يبارك فيك.
انا حابب اكلم حضرتك برا يعني باهلنا برا، يحبونا جدا والله يا دكتور.
جزاك الله خيرا، احبكم الله وانا احبهم والله، احسن الله عليكم.
انت بتحبك جدا وسلم على حضرتك وقول لحضرتك كل سنه طيب
وحضرتك صح سلامك. جزاك الله عنا خير.
الله يخليك.
جزاك الله خيرا. الاستاذ عمرو السلام عليكم.
ايوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم تفضل.
جزاك الله خيرا حسن على هذا البرنامج الجميل. حياك الله وحيا الله ضيفك الدكتور ابراهيم.
البرنامج بيبقى مميز بالضيوف.
الله يبارك فيه ويحفظهم كل سوء ان ينفع به المسلمين جميعا.
وإياكم احسن امين.
بدايه ان انا يعني اتصلت بفرحتي بظهور فضيله الدكتور ابراهيم الحماحمي على قناه الحكمه.
جزاكم الله خيرا.
يعني اشهد الله اني احبه في الله منذ زمن بعيد.
الحمد لله. جزاكم الله خيرا.
اسال الله سبحانه وتعالى ان ينفع بك. الحوار جميل وشيق واؤكد يعني موضوع الانخراط السياسي او انخراط العمل السياسي الان من المسلمين ومحاولة البعض لاندماج المسلم مع غير المسلم بالبعد عن المسائل اللي هم بيقولوا عليها تكفيرية أو ما إلى ذلك. ده ممكن يطبع في صورة الإنسان أو في صورة المسلم الآن إن هو لازم يتخلى عن الألفاظ الواضحة الصريحة ويعرض بألفاظ في العقيدة. هل التعريض في العقيدة يجوز ببعض الألفاظ؟ أنه يعرض مثلا يتخلى عن كلمة الكافر أو النصراني إلى كلمة الآخر مثلا. ده هذا أبسط مثال. هناك أمثلة كثيرة من ألفاظ واضحة وصريحة تكلم بها الله سبحانه وتعالى وتكلم بها الرسول صلى الله عليه وسلم، والآن هم يحاولون أن نبتعد عن هذه الألفاظ وبعدها نبتعد عن ما تحتويه الألفاظ من معاني حتى ندخل معهم ونندمج معهم فيما يريدون. يعني أرجو من فضلتك أن يعني توضح لنا هذه النقطة أو الجزئية وهو التعريض في بعض مسائل العقيدة.
شكرا للزام. شكرا. جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا أستاذ حسن.
الله يبارك فيك.
وكل عام أنت بخير. وبارك الله في شيخ الفاضل الشيخ إبراهيم. وكل عام أنتم جميعا بخير.
أحسن الله إليك.
أولا اسمحوا لي بهذه المداخلة معكم والتي أبدأها بالآتي، أن من سنة الله عز وجل في هذا الكون التي لا تتبدل ولا تغير سنة التدافع بين أهل الحق وأهل الباطل. والسنة الثانية أن أهل الحق قلة وأهل الباطل كثرة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم لأصحابه: أنتم كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. حينما أرسل الله عز وجل الأنبياء إلى أقوامهم كانت تتردد على ألسنة الأقوام كلمة واحدة: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وفي الآية الأخرى: وإنا على آثارهم مقتدون. وفي هذه الألفاظ فيها ما فيها من العصبية البغيضة. على الوجه الآخر، إبليس حين أخرج أبانا آدم من الجنة، حيث قال الله عز وجل: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، فلم نرى هذه العصبية، حيث أن الله عز وجل قال أباكم، فآدم أبانا، فلم نرى هذه العصبية. فالأنبياء منذ القدم وحتى نحن الآن، يعني إذا قلنا لفلان مثلا لا تحلف بأباك أو بأمك، قال إن وجدنا أباءنا على أمة، أباءنا كانوا يفعلون ذلك. فأسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياهم إلى سواء السبيل، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا. ايه شيخنا؟
نعم،
اخونا المرتد.
نعم،
وطبعا معاه القتال. نعم. والجهاد، كل ده. نعم. مصطلحات.
يعني انا اريد ان الفت النظر الى كلمه اخي السائل وهو يقول هل يجوز تعريض في باب العقيده؟ والجواب لا، لان هذا الباب من اهم الابواب.
البرنامج ده النهارده
لابد فهم التبيين. نعم. الله سبحانه وتعالى قال: واذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وكما قال الامام احمد رحمه الله تعالى: إذا تكلم العالم تقية والجاهل يجهل، فمتى يتعلم الناس؟ خاصة أهل العلم الذين يقتدى بهم، لا بد أن يبينوا للناس هذه الألفاظ وهذه المصطلحات. فأعود فأقول إن الله سبحانه وتعالى جعل لهذا المرتد حدا شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنا آسف أن بعض من ينتمون إلى العلم يحاولون التشكيك في هذا.
وفي بعض مرشحي. نعم. الرئاسة يعني.
نعم.
من المنسوبين للإسلام قالوا إن. نعم. الحرية.
نعم. للأسف يعني بعض من ينتمون إلى العلم يحاولون التشكيك في وجود حد الردة. ويكفينا أن الحديث ثابت في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. والآخر في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. نعم.
طب معنا أستاذ حسن. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. إيه
إزيك يا شيخ؟ كنت حضرتك طيب.
تصبح السلام.
ربنا يخلي حضرتك. أنا كنت يعني بعيب على العلماء. العلماء عندنا دلوقتي ما بيتكلموش في الدين خالص، أغلبيتهم في السياسة وأغلبيتهم في الأحوال اللي بتمر بها البلد. فبدور على قنوات كتير جدا ما بلاقيش حد بيتكلم مثلا عن رمضان، عن فضل الصيام، الكلام ده مش موجود خالص في اي قنوات خالص. انا بفتح قنوات كتير قوي دينيه، اغلبيه الناس اللي بتحضر بتتكلم عن السياسه والاحوال اللي فاتت، بس ما فيش حاجات دينيه دلوقتي خالص.
الاستاذ المخرج بيقول لك عندنا برامج كتيره دينيه في الحكمه، يعني
ما انا بتابع والله، بس يعني اغلبيه الوقت كله بيبقى سياسه، يعني مش ما فيش تفسير قران، ما فيش.
جزاكم الله خيرا. هي مشكله فعلا، ولكن هي فتره وهتنتهي، يعني معلش كانوا محرومين سياسه او كنا محرومين سياسه بقالنا زمان يعني، ف معلش هي فتره وتعدي ان شاء الله. ايه فضيله الشيخ؟
نعم.
في الموضوع بتاعنا يعني المصطلحات العقائديه،
هذا بالنسبه للمصطلحات العقائديه. لا شك ان الحرب دخلت في الجوانب الفقهيه ودخلت في المسميات الشرعيه. الله سبحانه وتعالى حرم اشياء معينه وسمى هذه المحرمات باسماء، فالمسلم اذا سمع هذه الالفاظ نثرت نفسه منها واشمأز قلبه اذا سمعها. فالله سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه، وقال انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، وقال لا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا. هذه الاسماء انما هي اسماء كبائر موبقات الان، وبكل اسف هذه الاسماء منسيه لا تستعمل في واقعنا، استبدل بهذه الاسماء اسماء اخرى. ماذا يريدون من هذه التسميه؟ تخفيف حده المحرمات في نفوس الناس، تاليف الناس على الحرام، هم يريدون ذلك. فمثلا في قوله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا، المسلم حينما يسمع لفظ ولا تقربوا ينفر يبتعد، لماذا؟ إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لكن وبكل أسف الآن يستعمل لفظ آخر لا يسمى زنا، إنما يسمى علاقة عاطفية، يسمى عشق، يسمى صداقة، يسمى حب، وهذه المسميات مغلوطة. لماذا؟ حتى يجرئ الشباب على هذه المعاصي والعياذ بالله.
فضيلة الشيخ، يعني معنا اتصال، بس قبل الاتصال هناك بعض الأسماء أو المسميات أو المصطلحات ممكن يكونوا سايبينها على نفس معناها أو على نفس مضمونها الحرفي، ولكن بيفرغوها بيسحبوا منها المضمون بتاعها، زي الجهاد أصبح جهاد دفع، أو لا لما نبقى نقاتل نواجه البغاة وما إلى غير ذلك. معنا الأخت إناس، السلام عليكم. السلام عليكم.
ايوه وعليكم السلام. لو سمحت انا كان عندي سؤالين.
اتفضلي.
السؤال الاول، جوزي بيخاف لحسن يفطر في رمضان فبيرضاش يتمضمض في الوضوء، فده يبطل الوضوء ولا لا؟ والسؤال الثاني بقى، يعني معلش هو صعب شويه، بس انا انا كنت بحلم، انا كنت متزوجه واتطلقت ورجعت اتجوزت تاني، ففي الفتره دي كنت بحلم ان بحد يجمعني في الحلم، مع اني كنت بقرا اذكار الاذكار، ببقى نايمه مصليه، اعمل ادعيه، قريت سوره البقره كتير وقريت بعض الايات القرانيه اللي هي خاصه بالموضوع ده، ومع ذلك رجع لي الموضوع ده تاني، وقبل الجماع برضو بدعي الادعيه المفروضه، فالموضوع ده مضايقني وانا مش عارفه له حل.
حتى بعد الزواج، بعد الزواج الثاني،
بعد الزواج الثاني حلمت بيه مره، فالموضوع ده انا بقوم تعبانه جدا ومتضايقه لاني بحس ان كده حرام وانا مش عارفه من ايه، مع اني حاولت كتير وقريت سوره البقره في كتير، يعني قريت صور بيقولوا في بعض الايات خاصه بكده برده، وبرده مفيش فايده، واقرا برده قران قبل ما انام وادعيه وايه الكرسي
هيجيبك الشيخ ان شاء الله، يجيب عنك الشيخ باذن الله.
نعم اتفضل. شاهد بالنسبه للمصطلحات التي معنا فيما مضى في الفتره الماضيه، كانوا يعرضون على الشباب في الافلام العربيه القديمه قصه مكروره مملوله، حتى اذا اراد احد ان يكرر الكلام يقول له انت يعني تتكلم في فيلم عربي. كانت القصه واحده، شاب يحب فتاه لكن في النهايه ستتزوج هذه الفتاه،
حب شريف،
وكان المعتاد ان تنتهي الافلام دائما بالزواج ليؤصلوا في نفس الشباب انه ما دام هذا الشاب يريد ان يتزوج بالفتاه لا اشكال، يذهب معها في سفر محرم، يخلو بها قلوة شرعية، يعني يخادع أباها ليصل إلى الفتاة، يقفز في البيت، كل ذلك لا بأس به ما دام سيصل إلى مبتغى الزواج، وأنه يريد الزواج. الآن هذه النغمة القديمة انتهت.
حتى لو حصل مثلا مسكم يقولوا طب يلا جوزوا خلاص مفيش مشكلة.
الآن هذه النغمة القديمة انتهت. لماذا؟ لأنك لا تجد في هذه الأفلام الصورة القديمة صورة الزواج، لم يعد هناك أحد يذكر الزواج. أصبحت العلاقة بريئة، علاقة بين الشاب والفتاة، علاقة عاطفية،
حتى لو مش
تجربة عاطفية.
لا حتى لو مش بريئة فضلت الشيخ يعني أصبحت كده مطلقة.
نعم
يعني حتى عفوا موضوع غشاء البقرة انتهى وأصبحت مشكلة.
نعم أفلام الحب قديما في أوروبا كانت تطلق على الأفلام الإباحية. هم يريدون منا أن نصل إلى هذا، وقد وصلوا في بعض الأحوال أو ببعض الشباب إلى هذا المستوى والعياذ بالله. هذا بالنسبة لمصطلح الزنا. بالنسبة لمصطلح الربا، الآن هذا المصطلح يختفي تماما من واقع الناس، لا يسمعون عنه إلا في المساجد، في الخطب، في المحاضرات. لا تقربوا الربا، لا تتعاملوا بالربا، لا يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. لكن في واقع الناس لا يستعمل هذا اللفظ. لماذا؟ لأن هناك مصطلحات أخرى بدأت تطغى على مصطلح الربا. فمثلا نحن نسمع الآن عن الفوائد البنكية، عن عوائد الاستثمار، عن جدولات الديون، إعادة جدولة الديون، كلفة القرض، غرامة التأخير. كل هذه المسميات هي مسميات للربا، لكن لا يستعملون هذا اللفظ. لماذا؟ لأنهم لو قالوا ربا فإنها ستكون مصيبة، والله سبحانه وتعالى قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله. مسلم إذا سمع هذا اللفظ ينفر منه، فحتى يخففوا حدته يأتون بهذه المسميات. لفظ الميسر في هذا السياق.
الشيخ معنا من الإمارات اتصال، يبقى مكلف شوية. الأخ نجيب، السلام عليكم.
عليكم السلام والرحمة والإكرام.
تفضل.
حضرتكم تكلمتوا بخصوص إنه البرامج بتتكلم على السياسة، ولكن برنامجكم أنتوا كله سياسة. شئتوا أم أبيتوا. فالدين خليط من السياسة والاقتصاد والفقه، ولا تستطيع الفصل بين الأشياء.
نعم صحيح.
بالمرة. صحيح. وستجد من يرد عليك سياسة بعد هذا البرنامج. فأرجو التنبه لهذا الموضوع.
طب وما المخرج يا أستاذ نجيب؟
يعني جزاك الله خيرا.
ما فيش رد، ما أراد هذا.
نعم كلام جميل.
شاء هذا. الخلط في الأمور كلها.
إن الدين عن طريق الإسلام.
لا تستطيع أنك تفصل بين الأشياء.
صحيح، جزاك الله خيرا. هذا الدين، دين كامل، دين شامل.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله.
لقمان عليه السلام يربي ابنه، يقول يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما صلى. لا فصل بين المسجد وخارج المسجد.
والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقضي في أمور سياسية
صلى المسجد. الله عليه وسلم. نعم. فنعم هذا صحيح. يعني لا شك أن من عابوا قبل ذلك أو لفتوا إلى هذا الجزء في من السائلين قبل ذلك أرادوا أن يقولوا لا ينبغي أن يطغى الحديث السياسي على الحديث الشرعي. وأخونا نجيب جزاه الله خيرا يريد أن يقول إن الحديث الشرعي جزء من خطابنا الشرعي، الخطاب السياسي جزء من خطابنا الشرعي، وهذا صحيح.
فضيلة الشيخ، يعني يعني هذا الكلام ذكرني بخطبة كنت حضرتك قبل الثورة بسنة أو أكثر. خطبت خطبة ضمنيات، أنا ظنيت فعلا فعلا والله قلت أنهم سيأتون بالسيارات من الخلف تدخل على المسجد وتعبي كل اللي بيصلهم. ليه؟ لأنهم سمعوا الخطبة دي بس لا لشيء. فحضرتك فعلا هذه شهادة لله عز وجل، وأسأل الله أن تكون خالصة وبعيدة عن الرياء والسمعة، وأن يجعلك أفضل مما نظن. كنت تتكلم وكنت تصدع بالحق، وحبس لسانك فترات طويلة. يعني ما شعورك الآن؟
أنا أحمد الله عز وجل، ودائما أقول الذي نحن فيه الآن، وجودي في هذا المكان دليلنا على أن الله سبحانه وتعالى هو العزيز الغالب الذي لا يمنع من أراد. وأقول لا نمت أعين الجبناء، إن الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. الذي يستشعر هذا المعنى يستشعر بالعزة والشك. نسأل الله سبحانه وتعالى
ربنا يبارك فيك وينفعنا بعلمك يا شيخ.
وإياكم
الله يسلمك. بالنسبة للربا
نحن قلنا أن لفظ الربا بدأ يستعمل ألفاظ أخرى مكان. لفظ الميسر هذا اللفظ لا يسمعه العوام الآن، لا يعرفون عنه شيئا. هم يظنون أن الميسر هو القمار وفقط.
لا، والقمار مش اللي هم دول بتعبوا لهب وجهل.
نعم، لكن هذا اللفظ، هذا المنكر والعياذ بالله، بدأ الآن يتخذ أشكالا عدة، وبعضها يزيف ويزين للناس. في فترة مضت كان يسمى الميسر باليانصيب الخيري، والناس لم يلتفتوا إلى فكرة اليانصيب الخيري وأنه ميسر إلا بعد فترة. بعد فترة ظهر برنامج يسمى من سيربح مليون، قائم على هذه الفكرة، فكرة الميسر. ثم خرج إنا وبكل أسف من جديد، وهذا أكثر في شهر رمضان، في صور متعددة لا يتفطن الناس إليه. يعني مثلا حينما يقبل شهر رمضان الشباب في القرى والمدن يعلنون عن الدورات الرمضانية. ما الدورات الرمضانية؟ يشترك الفرق في لعب الكرة ويقولون نحن نستثمر وقت الشباب ومجهودهم في شهر رمضان بدلا من أن يشاهدوا المسلسلات والأفلام وكذا وكذا. وهذا جميل لو كان بحق، ولكن وبكل أسف يطلب من كل فريق أن يدفع جزءا من المال، وفي النهاية الفريق الرابح سيأخذ الجائزة التي اشتريت من هذا المال. هذا خرج من باب السبق والرمي إلى باب الميسر، لأن العلماء اشترطوا في باب السبق والرمي أن يكون أن تكون الجائزة من خارج السباق،
يعني أن يكون خارج المتسابقين.
نعم، أن يكون هناك طرف ثالث يدفع للمتسابقين الجائزة للفائز منهما.
يعني ولله الحمد برضه عشان ننبه فضيلتك، وإحنا بنتكلم قبل الحلقة مباشرة كانت المسابقة بتاعت قناة الحكمة بتاعتنا، فكان موجود فيها أن هذه المسابقة قد تبرع بثمنها أو بالجوائز.
نعم، لكن أنا ألفت النظر إلى أن بعض المسابقات التي تسمى بالمسابقات الإسلامية وتعرض على الفضائيات الدينية جوائزها تأتي من الاتصالات، وهذا لا يجوز. هذا ميسر، وإن سموها إسلامية وجعلوا الجائزة الأولى عمرة أو حج إلى بيت الله الحرام، هذا لا يجوز. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. ولعل من أوضح الآثار حرب المصطلحات ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم منذ القدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي مالك الأشعري الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي مالك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشربن أناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها.
الشراب الروحي،
مشروبات روحية، مشروبات كحولية، البراندي، الويسكي، بعض هذه المسميات عند بعض العوام لا يعرفون أنها خمر. يعني تخيل منذ فترة نزلنا أسوان، فكنا ننتظر السيارة التي سنلتقي فيها الأخ القائم على الدعوة في هذا المكان. في أثناء انتظارنا في ركن من الأركان وجدنا زجاجة براندي فارغة، لا يمكن أن يكون الذي شربها سائح من السائحين، ليس هذا التصرف من تصرف السائحين وبكل أسف. لا بد أن الذي شربها بعض أهل البلد، فقد يكون مسلما وجاهلا بأن هذا من الخمر. فلذلك لا بد للعلماء أن يوضحوا للناس حقيقة هذه الألفاظ وحقيقة هذه الحرب حتى لا نقع فيها.
جزاكم الله خيرا. الأخ أبو عبد الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
شيخنا، جزاكم الله خير على البرنامج الجميل ده، وبارك الله فيكم حسناتكم.
وياكم
الله يكرمك. أنا أستاذ بس حضرتك كنت عايز أعرف إيه الفرق بين العالم والداعية؟ الفرق بين العالم والداعية، عشان بس إحنا فينا إحنا في الأرياف، لما الناس كتير بتقول إن العالم اللي هو اللي بيطلع على أي حد يطلع على المنبر ويتكلم في على المنبر يبقى ده عالم، ولو قلنا لا ده داعية أقول لك لا ده عالم. فأنا بس
عايزين نعرف
بس
بإذن
حضرتك
إيه
الفرق بين العالم
والداعية. جزاكم الله خير. حاضر. طب الشيخ، طبعا تكلمنا عن الميسر وتكلمنا عن الربا والزنا، طبعا برضو الخمر حضرتك تفضلت في النهاية، وكذلك الموسيقى معازف يعني يسمونها كذلك غذاء الروح، حتى يصرفون الناس عن الأدلة،
يريدون أن يصرف الناس عن هذه التسمية الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ياتي على الزمن يستحلنا في الحيره والحرير والمعازف. نعم.
طيب فضيله الشيخ، طبعا المصطلحات ديت يعني الان في مصطلحات جدت ومن نوع تاني. اهل الاسلام واهل الدين اصبح كل من يتمسك بالاسلام يوصف بالتخلف والرجعيه والجهل وغير ذلك من الفاظ، يعني ان شاء الله تاتي عليها. والعكس نفس النظام، يعني يرفعون ويعلون قدرا.
هذه صوره اخرى من صور الحرب، حرب الالفاظ والمصطلحات، انهم يخلعون عن الحق الفاظ الباطل ويخلعون عن الباطل الفاظ الحق. فنحن نراهم مثلا يصفون الذي يتمسك بدينه بألقاب تنفر، فهو المتشدد وهو المتطرف وهو المتزمت وهو الجامد وهو الأصولي وهو المفسد وهو الإرهابي إلى آخر هذه القائمة الطويلة.
هو الفقير وهو الجاهل.
نعم. بينما الذي يميع قضايا الدين ويفتي بحل الحرام وحرمة الحلال فهذا هو الوسطي وهذا هو المتنور وهذا هو المعتدل وهذا هو المفكر وهذا هو المجدد. صحيح. وبكل أسف يعني أصبحنا نرى أناسا يوصفون بأنهم مفكرون إسلاميون وهم يهدمون الإسلام ويهدمون الدين، فبعضهم وبكل أسف مخرفون ويوصفون بهذه الأوصاف. نحن لا نعرف أحدا سمى أهل الحق بأنهم مفسدون وبأنهم أشرار إلا الكفار. الله سبحانه وتعالى قال عن فرعون لعنه الله، قال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فهذه نظرة مستمرة من أهل الباطل لأهل الحق. موسى يفسد في الأرض يبدل الدين، فرعون يحمي الدين ويحمي الوسطية ويحمي الاعتدال، يخاف أن يبدل موسى الدين أو أن يظهر في الأرض الفساد. هذه نظرة الكفار، وقالوا ما لنا، حتى هم في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون والله يرد عليهم وما أرسلوا عليهم حافظين. فلذلك هم يسمون المسلمين الصادقين بهذه المسميات، يسمونهم متشددين متطرفين مفسدين. الله سبحانه وتعالى وصف المتمسك بالكتاب والسنة بأنه مصلح وهو حكم بيننا. قال الله سبحانه وتعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لنضيع أجر المصلحين، لم يقل متطرفين الغابين، إنما قال إنا لنضيع أجر المصلحين.
معنا اتصال أستاذ شريف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كل سنة طيب.
صح السلام حبيب.
ربنا يبارك فيك وفي ضيفك وأشهد الله أني فيه أحبكم. ممكن حضرتك أكلم الشيخ؟
ممكن إيه؟
أكلم الشيخ.
بشرف معاك من ساعتها. تفضل.
إزاي حضرتك شيخ؟
السلام عليكم. إزيك الله خير. بارك الله فيك.
الله كمان. أشهد الله أني فيك وأحبه. وأحسبك لا أزكيك الله أحسبك من المخلصين يعني علماء ربني.
نسأل الله أن نكون منهم.
الله يسلمك شيخنا. الله يسلمك. حضرتك أنا يعني بتم لكلام إخواني اللي سبقوني قبل كده.
نعم.
على مشايخنا حضرتك بانشغالهم بالدور السياسي.
نعم.
وإن ده استشراف للفتنة وده يعني يسبب لنا وقوع فيها. إحنا كنا قبل الثورة حضرتك كنا في تضييق أمني كبير جدا علينا عشان نحضر درس أو عشان نجهز لمحاضرة.
نعم.
فالحمد لله ربنا يعني رزقنا فتح كبير.
نعم.
فيعني نتمنى من مشايخنا ان هم يعني يراعونا في الدروس وفي يعني نكثف الدروس بعد ممكن تكون رجوعنا للقاعده للدروس والمنهجيه.
نعم.
هيكون سبب نصرتنا بدل انشغالنا
هو كذلك والله.
نعم. يعني انا يعني استغفاري ليل نهار يصيبني اكتر ما انا اسعى في وسط الناس بحاجات ما بتصيبنيش غير الاستشراف للفتنة. والله
نسأل الله العافية والعافية. جزاك الله
يا رب يا رب. وانا بشخصي يعني ادعو حضرتك لدروس في المحلة، احنا ان شاء الله اهل المحلة بيحبوا حضرتك جدا
وانا احبهم. جزاك الله
ربنا يبارك فيك. الله يسلمك يا شيخنا وبالذات مسجد عثمان يعني ان شاء الله وربنا ما يحرمناش من دروسك ومن اخلاصك اللي متعلم منه. والله
اللهم امين يا
رب. وجزاكم الله خير.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ فرعون
نعم
قال كلمتين.
نعم.
أو أن يظهر في الأرض الفساد.
نعم.
وقال ما أريكم.
نعم.
إلا ما أرى.
نعم.
وما أهديكم إلا سبيلة
الرشاد.
يعني هو ادعى الرشاد.
نعم.
لنفسه وهو أهل الباطل لنفسه هو يعني. نعم. بلاش الشر اللي
نعم.
يعني
نعم.
وادعى الفساد والإفساد
في على موسى صلى الله عليه وسلم.
فهي سنة.
نعم.
سنة كونية وكأنها بين الحق.
نعم.
والباطل.
الغريب الآن أنهم في ظل هذه الحرب حرب الألفاظ المصطلحات يخلعون عن الباطل أشكال الحق ويفسرون الباطل بمعاني الحق. فمثلا يسمون الديمقراطية أو يفسرون الديمقراطية بأنها الشورى في الإسلام.
نعم.
وفرق بين الديمقراطية والشورى وهذا أمر واضح جدا.
نعم.
لكن وبكل أسف يلبس على الناس حتى إن بعض الطيبين من أبناء صف الإسلامي بدأوا يقول نحن ديمقراطيين، نحن طالب الديمقراطية، نحن لا نطالب الديمقراطية.
نعم.
أنا كافر من الديمقراطية.
نعم.
لأن معنى الديمقراطية كفر. أنا أقول هذا الكلام وأتحمل مسؤوليته لأن وبكل أسف نهاجم حتى في تفسيرنا لهذه المصطلحات.
نعم.
إن كتبهم هي التي تنطق. نعم. بهذا المعنى ديمقراطية حكم الأغلبية، حكم الشعب للشعب بالشعب. السلطة القضائية للشعب، التشريعية للشعب، التنفيذية للشعب. السلطة القضائية قد تكون للشعب، نعم، لأن القاضي يحكم. السلطة التنفيذية للشعب صحيح، لكن السلطة التشريعية حق خالص لله سبحانه وتعالى. لو أن الأغلبية رأت أن الزنا لا إشكال فيه، فإنه بناء على الديمقراطية فإنه يصبح حلالا. لو أن الأغلبية رأت أن الربا أصبح من ضروريات الاقتصاد المعاصر فإنه يتحول إلى حلال. صحيح. لو أن الأغلبية رأت أن الختان جريمة، أيوة، يعاقب عليها بالحبس 3 أشهر فإنه يصبح جريمة.
صحيح.
فأصبح الحلال حراما والحرام حلالا بسبب الديمقراطية. نعم. الذي أريد أن ألفت نظر الناس إليه جميعا أن الشورى في الإسلام لا تكون فيما فيه نص.
نعم.
إنما نتشاور فيما ليس فيه نص. نعم. من منافعنا
مثلا زي قواعد المرور، زي احكام المرور وخلافه وغير.
نعم.
ذلك.
نعم، وقد نتشاور في مثلا في المعارك، في نعم، في خطه استراتيجيه، في خطه عسكريه،
والسياسه. نعم. والتعامل مع بعض الدول ولا.
نعم. هذه نعم امور نتشاور فيها. نعم. لان الامر فيها واسع، ليس نعم فيها نص،
لكن في نصوص شرعيه ما فيش شورى.
نعم، ولذلك هم نعم بسؤال هنا يقول مجلس الشورى، ما فكره مجلس الشورى؟ نعم. اذا كان يتشاور في امور انتهى الحكم فيها.
تفضل. نعم. تفضل. ناخد اتصال ام بلال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك شيخ؟ احنا بنرحب بيكم على الشاشه وبنبارك لعوده قناه الحكمه وكل القنوات الدينيه تاني، وبنقول سبحان الله اللي قطع صوره حسني مبارك من على كل القنوات ورجع كل القنوات الدينيه تاني، وسبحان الله الاخوه كلهم او اكثرتهم ما شاء الله طلعوا من السجون وهو اللي اتحط في السجن بدلهم. سبحان مغير الاحوال. لو الواحد كان الواحد يعني بيتحكي له ده من كام شهر فات عمره ما كان هيصدق. بدون يطفئ نور الله بافهيم والله متم نوري. دلوقتي يا شيخ انا كنت عايزه اسال على حاجه. هل الاحداث اللي احنا بنمر بيها دي ليها مثلا علاقه باحداث اخر الزمان، على اساس ان ده ممكن يدينا مثلا دفع؟ هل انا الاوان اللي الدين انه يمكن في الارض وفي بلاد المسلمين؟ وايه هو دورنا نساء ورجال واطفال؟ ونقطه اخيره احب اتكلم فيها، انا بفضل الله يعني التزمت، وقبل الالتزام كنت بسمع اغاني وبشوف الافلام، وبحب اقول لكل واحده او كل واحد كانوا بيشوفوا افلام بيسمعوا اغاني، ازاي عيب عليكم ان انتوا عارفين تفرقوا صوت مغني ده من صوت المغني ده، ومش عارفين تفرقوا ما بين صوت الشيوخ وبعضها. لو سمعت واحد اي صوت شيخ عمره ما هيعرف ده شيخ مين اللي بيقول القرآن دون، عمره ما هيعرف، مع ان عدد الشيوخ اقل من عدد المغنيين. وازاي تحبوا يعني مثلا لو افلام الاجنبية ازاي تحبوا ناس ابغضهم الله؟ ازاي تحبوا ناس ابغضهم الله؟ وبعدين اصلا تاريخ الافلام دي كلها بيرجع لليهود. لو بصينا في اول الافلام لما كانوا بيسموه المشخصات كان ده عيب اصلا في بلاد المسلمين وفي مصر بالذات، انه اليهود اصلا هم اللي دخلوا الافلام دي مصر. وللاسف في الخديعه الكبرى اللي وقع فيها الممثلين المصريين ان هم انتهجوا نفس النهج وبقوا يسموا ان الفن رساله. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله. فضيله الشيخ، يعني حتى نعود نربط الموضوع ببعض، بس بعض الاسئله عايزين اجابات سريعه جدا عليها. الاخت اللي زوجها بيخاف يتمضمض،
نعم، هل وضوءه كان هذه من الوسوسه؟ وإلا فإن الوضوء فلا بد فيه من المضمضة على رأي بعض العلم، وتستحب فيه المضمضة على رأي بعضهم الآخر، ولكن المضمضة لا تنقض الصيام. قد جاء عمر رضي الله تعالى عنه
يتحرى، بس يتحرى.
نعم نعم، لكن أنا أريد أن ألفت النظر إلى أن إلى ما هو أعظم من ذلك.
أيوة.
الرسول صلى الله عليه وسلم قاس على المضمضة في الصيام حكما آخر.
أيوة.
لما جاء عمر رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله هششت فقبلت.
أيوة.
فقال صلى الله عليه وسلم أرأيت المضمضة؟
نعم.
فإذا كانت هذه القبلة بلا شهوة كذلك كهي كالمضمضة.
نعم.
كما أنك تتمضمض دون أن تبتلع شيئا من الماء لا إشكال،
رغم أن القبلة توهم أن هي تفسد الوضوء.
نعم. لكن وصلنا قال أرأيت المضمضة؟
نعم.
نعم.
الأخت بتحلم أحلام، يعني
هذه الأخت يعني واحد من الاثنين، إما أنها يعني أو أحد ثلاثة، قد يكون هذا الجماع أنه سيحدث مشكلة. كنت سأقول إن هذا الجماع مبشر لزواجها، لكن لما قالت إنها عادت إلى هذه الرؤية أو إلى هذا الحلم بعد الزواج، فأظن إما أنها ستقع في مشكلة، نسأل الله يعافيها منها، فتكثر من الاستغفار حتى يعافيها الله عز وجل، فإن الدعاء والبلاء يتفعل، وإما أن تكون مصابة بحالة عشق، وحالة العشق لا بد أن يكون المريض مستشعرا بخطورة هذه المشكلة، يعني هو قد يعني يتظاهر أمام الناس أو يحاول أن يقنع نفسه أنه يبحث عن العلاج، لكنه في الحقيقة متلذذ بهذه الصورة يريد أن يبقى فيها.
نعم. فضيلة الشيخ، الأخت أم بلال بتقول الأحداث ديت مرتبطة بأحداث النهاية أو أحداث يوم القيامة.
أنا لا أريد هذه النظرة في الحقيقة. نحن نريد أن نقول إن المسلم يجب عليه أن يسعى إلى التمكين. بعض الناس يرون أننا لن نقاتل اليهود إلا عند ظهور المهدي، وبالتالي فلا معنى لأن نجهز أنفسنا الآن للجهاد في سبيل الله عز وجل، وهذا خطأ. إن الجهاد الذي قام به المسلمون الأوائل ما قاموا به إلا بعد فترات من التربيع، 13 عاما في مكة وكانت قليلة جدا، إعجاز 13 عاما يتغير فيها الناس وتربى فيها الناس، فهذه الفترة التربوية سبقت الجهاد في سبيل الله عز وجل. نحن بحاجة إذن أن نسعى إلى التمكين من هذه اللحظة، بل لعلنا
إن قلنا دي أشارة الساعة هنا دون
نرتاح ونركن ونتوهد.
نعم. الأخ محمد، السلام عليكم بسرعة.
السلام
حضرتك.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
كيف الحال؟
أحسن الله يبارك فيك. تفضل.
تقبل الله منا منكم وبارك الله فيك.
آمين.
والله أنا عايز أحكي قصة بسيطة جدا، قصيرة يمكن في سطرين بالضبط، ولكن أرجو أن احنا نستشف منها الدرس.
طيب.
أنا بقوم في مجالس الصلح، فمعلوم عني أن أنا دايما بحضر مجالس الصلح وكمحكم يعني.
جميل.
فبعض اللواءات الشرطة دعاني لحل مشكلة عنه، وأنا طبعا مرتاح. فالرجل قال لي كلام غريب قوي، قال لي يا أخ محمد أنا عايز أعرف أنتوا بتفكروا إزاي. بقول له يعني إيه بنفكر إزاي؟ قال لي أنا زرت منطقة السجون تورا، وبالأخص سجن العقر، بمر على احد الزنازين اخ مبتسم جدا، فانا اعلم تماما ان هذا الاخ واخد تقريبا 50 سنه سجن. فقلت له يعني انت عايز تقول ايه بالظبط؟ قال لي اخ محمد، انا قلت له يعني انت بتضحك على ايه؟ على خيبتك اللي انت فيها، انت واخد 50 سنه سجن. فرد عليه الاخ رد، قال له هقول لك حاجه، قال له عندنا في الاسلام ان الامل قرين الإيمان، والعكس بالعكس صحيح، يبقى اليأس إن كان في القرآن اليأس قرين الكفر، تبقى الأمل قرين الإيمان. قال له أنا بحلم وشايف وعندي يقين في ربنا سبحانه وتعالى أنه بين لحظة وأخرى يتبدل الحال تماما، وأنا أخرج وأكون حر طليق، وأنت تحاسب أنت وأمثالك على كل الجرائم التي ارتكبتموها في حق الإسلام والمسلمين.
يقين. نعم.
هذا الرجل تخيل، قال لي يعني هذا كلام هراء، وهذا يعني فوق الخيال، وهذا كلام منذ حوالي 5 سنين تقريبا. والذي خلق السماء بالعمد غير حاني ولا معرض أن هذا حدث بالضبط. أنا قلت له والله هذا الأخ سننظر ولعل الله سبحانه وتعالى يحدث بعد ذلك أمر. والله 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 الأخ إن شاء الله يطالبون الآن بإخراجه، وهو على وشك الخروج إن شاء الله بإذنه تبارك وتعالى. وهؤلاء الناس أنا لن أذكر أسماء، يحاسبون الآن ويحاكمون الآن، وإن تفلتوا من عقاب الدنيا فلن يفلتوا أبدا من عقاب الآخرة.
جزاكم الله خيرا. من القصص سريعا برضو، في واحد كان رايح لحسن مبارك البيت بتاعه، واخد 3 أطفال ولاده، عايز يقول له عايز أكلهم، مش عارف أكلهم، سجنوه وحطوا الكلبشات في إيد الأولاد وسجنوهم في غرفة مظلمة يوم 3 رمضان الماضي. وثلاثة رمضان الحالي كان حسن مبارك وولاده فين؟ في السجن. سبحان الله. فضلت الشيخ يعني كلمة بسيطة نختم بها هذا البرنامج الماتع. المصطلحات المغلوطة اللي هم الآن بيقولوا الليبرالية وعلمانية والليبرالية الحرية هل الإسلام لم يكفل لنا هذه المصطلحات وليست الإسلام عندنا؟
أنا لا أريد أن أربط بين هذه الألفاظ.
أحسن.
من الناحية الشرعية.
نعم.
العلمانية فصل الدين عن الدولة.
نعم.
الليبرالية حرية غير منضبطة.
نعم.
أنا أقول هذا الكلام لأن أحد الصحفيين أو الرسامين رسم في جريدة الأهرام في يوم 24 من شهر يونيو كاريكاتيرا لشيخ مسن وقور له لحية يجلس على كرسي المحاضرة، وشاب ملتحي يجلس على سجادة الصلاة. فالشاب الملتحي يسأله ما الفرق بين العلمانية والليبرالية؟ فقال له أنا لا أعرف الفرق بين العلمانية والليبرالية ولكن احتياطا كفرهم جميعا. وهذا الكلام إنما ينم على عن حقد وجهل هذا الرسام وغرض خافي من هؤلاء.
نحن
نعرف المسلمين نحن نعرف ما العلمانية والليبرالية ونحن نقول إن الكائن المسلم إذا تلبس بشيء من الكفر فإنه إما أن يكون جاهلا فيعذر بجهله، إما أن يكون مشتبها عليه الأمر فنحن نزيل عنه الشبهة، وإما أن يكون مكرها فيعذر بهذا الإكراه، والعذر بالإكراه من خصائص هذه الأمة. فلذلك لكن واجب علينا أن نبين أحكام هذه المسائل الشرعية العلمانية التي يقول نحن لا نعرف فيها. هناك رسالة جامعية بحث خرج في المملكة العربية السعودية للشيخ صفر الحوالي اسمه العلمانية نشأتها وتطورها، وذكر في هذا البحث فضل الإسلام ورعايته للعلوم بينما كانت الكنيسة على العكس من ذلك تماما. كذلك الليبرالية والحكم فيها من ناحية الشرعية فيها رسالة دكتوراه كذلك خرجت من المملكة العربية السعودية، وهناك ندوات وبحوث ومناقشات
موجود من هنا برضه عشان ما يفكروش ان احنا برضه حرصين نعم. على السعودية وعالم السعودية.
لا انا اقصد يعني. ان هذه رسائل متخصصة
نعم. موجودة طبعا
عقدية فالشاهد انا لا اريد ان اربط بين هذه المصطلحات والمفاهيم الشرعية
نعم.
حرية شرعا حرية منضبطة بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. والحر حقا هو الذي يعبد الله لا يخاف الا الله ولا يرجو غير الله ولا يعلق قلبه الا بالله سبحانه وتعالى. تخيل ان رجلا يمشي على الارض وهو بهذه الحال لن يخاف إلا الله سبحانه وتعالى، هذا هو الحر حقا
طالما أنه لا يعصي الله عز وجل.
أما عبد الشهوة فهذا الذي قال عنه وسلم تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخطيفة وعبد الخميصة إلى آخر لا. الحديث فالإنسان عبد شاء أم أبى
وشرف له
وشرف له، لكن أقصد إذا لم يكن عبدا لله صار عبدا لهواه فرأيت من اتخذ إله هواه. فلذلك أقول علاج هذه المشكلة التي نحن فيها والصد صد لهذه الحرب ودرعنا المفيد أن نعلم أبناءنا دينهم وكما قال إخوتي وأنا أضم صوتي إليهم أن نركز على قضايا العقيدة وأن نعلم الناس العقيدة، أن نبدأ بما بدأ به الله وبما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نعلم الناس العقيدة وأن ننزل هذه العقيدة في واقع الناس وأن نربط بينها وبين ما يحدث الآن. بهذه الصورة نربط بين الشرع والواقع ولا نعيش في أوهام وخيالات وأبراج بعيدا عن الواقع. نربي أبناءنا نحبب إليهم طلب العلم الشرعي
هذا ينفعهم فيما بعد
نعم. أنا أقول إننا وبكل أسف يعرض أبناؤنا الآن لحمل التجهيل
نعم.
هو لا يتعلم شيئا من العلم الشرعي في المدرسة نعم. ولا في الثانوية ولا في الجامعة. الثانوية التي يقام لها الدنيا الآن يخرج منها الطالب لا يعرف شيئا في دينه. لو سألت طالبا في الثانوية العامة وقد أتى بمجموع كلية الطب إلا ما رحم الله ماذا تعرف عن أركان الصلاة؟ عد لي أركان الصلاة. لا يعرف
إذا كان وزير مش عارفها.
فإن الله وإننا نرجعون. فلذلك نحن نقول نربي أبناءنا على محبة العلم الشرعي، نجهز من أبنائنا من يكونون علماء في المستقبل. نحن بفضل الله عز وجل عندنا الأطباء كثرة، المهندسون كثرة، المعلمون كثرة، نريد شيوخا علماء. هؤلاء العلماء يحملون أمانة الدين. أخونا كان يسأل فرق بين العالم والداعية. الداعية يحفظ خطبة يلقيها على الناس، الداعية هضم موضوع من الموضوعات الدعوية
نعم.
ويقول الناس يتكلم في الحكمة في الحلم في الرحمة في هذه الأخلاق، وهذا أمر ولا شك له أهميته
نعم.
يذكر باليوم الآخر وهذا من خصائص الأنبياء والمرسلين. لكن العالم هو الذي يحمل كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم ويعرف كيف يستنبط الأدلة من الأحكام ويعرف كيف يفتي في النوازل ويعرف الفرق بين فقه الواقع وفقه الشرع ويقدم المصلحة الشرعية على المصلحة الدنيوية وهكذا بما ذكره أهل العلم في هذه الأبواب. نعم.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ.
أحسن الله
عليكم. ما فيش شك إن إحنا استمتعنا جدا
بحضرتك
وجزاكم الله خيرا. أنت لبيت الدعوة.
جزاكم
وأنت على سفر إن شاء الله بعد غد تقريبا.
نعم.
فنسألكم الدعاء هناك إن شاء الله ربنا يتقبل منا ومنكم.
اللهم آمين.
ونشكر لكم إخواني المشاهدين والمشاهدات حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.